السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله العزيز الحكيم الذي قضى فأسقم الصحيح وعافى السقيم، قسم عباده إلى قسمين منهم طائع وأثيم، وجعل مآلهم إلى إحدى الدارين، دار النعيم ودار الجحيم. فمنهم من عصمهم من الذنوب فهو على طريق مستقيم، ومنهم من قضى عليه بذنوبه فهو عليها يقيم، ومنهم من تردد بين الأمرين فالعمل للخواتيم. خرج موسى راعيا فعاد وهو كليم، وخرج ذا النون مغاضبا فالتقمه الحوت وهو مليم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتيما فأصبح خاتم الأنبياء والمرسلين. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. أحبتي في الله، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج قرآن وسنة. ويطيب لنا أن نرحب بفضيلة الشيخ العلامة الداعية الإسلامي المعروف فضيلة الشيخ أيمن زكي ندى. مرحبا بك فضيلة الشيخ أيمن، نورت قناة الحافظ، نورت برنامج قرآن وسنة. فضيلة الشيخ أيمن رئيس جمعية أنصار السنة المحمدية بمدينة العبور، بارك الله فيك نورتنا. أحبائي المشاهدين، واقع الأمة في ميزان الكتاب والسنة، واقع الأمة في ميزان الكتاب والسنة، هذا هو موضوع لقائنا مع حضرتكم بإذن الله تعالى. نتحاور مع فضيلة الشيخ أيمن زكي ندى لنتعلم من علمه، أسأل الله عز وجل أن يجري الحق على لسانه ويده. فضيلة الشيخ أيمن، في البداية يعني لو تكلمنا عن واقع الأمة نجد، أو إذا أردت أن أسأل فضيلتك في البداية، هل واقع الأمة مؤلم أم مفرح؟ يعني هل هو مؤلم يؤدي بنا إلى التشاؤم، أم مفرح يؤدي بنا إلى الفرح؟ يعني لما نرى مثلا بعض الإضرابات وبعض المشاكل وبعض التناحر وبعض الفتن المدسوسة، فهل هذا يؤدي بنا إلى التشاؤم؟ هل هذا واقع غامض أو مستقبل غامض، أم مفرح لما زال عنا الظلم؟ فبداية نريد من فضيلتكم أن تشخصوا لنا واقع الأمة الآن من خلال ميزان القرآن والسنة. تفضل فضيلة الشيخ.
الحمد لله رب العالمين، حمدا طيبا مباركا، الحمد لله الذي صلح به أمري الدنيا والآخرة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، حياكم الله، وأسأل الله جل وعلا أن يصلح أمتنا، آمين، وأن يجعلنا وإياكم جميعا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه،
آمين،
إنه ولي ذلك والقادر عليه. بداية، على الأمة أن تعلم حقيقتها، فحقيقة الأمة في كتاب ربها جل وعلا. الله جل وعلا هو الذي أخبر عن أمة الإسلام، وهو الذي وصفها في كتابه. والأزمة النفسية التي أصيبت بها الأمة في زماننا لأنها لم تعلم حقيقتها من كتاب ربها. فحقيقة الأمة كما قال ربنا جل وعلا في كتابه: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. فأمة الإسلام هي خير أمة على الإطلاق، لكن هذه الخيرية مقيدة بشرع الله عز وجل. إن هي أمرت به وانتهت عما نهى الله جل وعلا. هذه الأمة المباركة إذا ما تمسكت بشريعة ربها، وإذا ما استنت بسنة نبيها محمد صلى الله عليه وسلم،
صلى الله عليه وسلم،
كتبت لها سنة الخيرية التي وعد الله جل وعلا بها في كتابه. لذلك ما ضاعت الأمة وما صارت، وإن شاء الله لن تضيع، لأن الله عز وجل هو الذي تكفل بحفظها وحفظ كتابها، لكنها ما صارت في ذيل الأمم إلا عندما ابتعدت عن منهج ربها وخالقها. فأمة الإسلام أمة منصورة بنصرتها لكتاب ربها جل وعلا وسنة نبيها.
نعم، صلى الله عليه وسلم، بارك الله فيك فضيلة الشيخ. فضيلة الشيخ، بعض الناس بيتخوفوا دائما لما نيجي نتكلم مثلا عن، الحمد لله الظلم زال عنا، فنيجي نتكلم مثلا عن الإسلام وعن الحكم بالإسلام، وعن فتلاقي بعض الناس بيثيروا الفتن والدسائس تلاقي بعض الناس يخوفه من الإسلام، وبعض الناس يقول لك لا أنا بحب الإسلام بس مش عايزه، واحد يقول لك لا هو مش وقته دلوقتي. هل فعلا شرع ربنا مش وقته دلوقتي؟
على أمة الإسلام أن تعلم أن المسلم ما كان مسلما إلا لاستسلامه لأمر الله عز وجل، فعندما يستسلم المسلم لأمر الله جل وعلا يعصمه الله جل وعلا في الدارين في الدنيا والآخرة. لكن الذي حدث للأمة أن الأمة انحرفت عن طريق ربها الذي وصفه الله جل وعلا لها، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فطريق الله عز وجل طريق واحد، والطريق الذي رسمه الله جل وعلا لأمة الإسلام لكي تسير إليه هو طريق الأمن والأمان والاستقامة على طاعة رب الأنام. فعندما تسلك الأمة طريقا غير الطريق الذي وصفه الله جل وعلا لها تقع المصيبة والطامة الكبرى. عندما تنحرف الأمة عن منهج الإسلام إلى الانحراف الغربي أو الشرقي، عندما تنحرف الأمة عن شريعة رب الأنام بفكر علماني أو ليبرالي أو اشتراكي أو إلحادي أو قومي أو عصبي، حينها يقع الانحراف في الأمة. والعجيب أننا رأينا في واقعنا الذي نعيشه وما تمر به بلادنا، نرى في هذا الواقع الذي نعيشه الآن أبواق تدعي أنها تخاف على الأمة، لكنها في نفس الوقت تطلب من الأمة أن تنحرف عن دينها وعن شريعة ربها. لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم بين حال هؤلاء القوم الذين يعتزون بغير الإسلام وينادون بغير الإسلام، فتارة ينادون بدولة مدنية ثم إنهم يقولون نريد دولة مدنية، ثم إنهم يزيدون فيقولون لا نريد الإسلام، لا نريد مرجعية دينية. وينسون هؤلاء القوم أن الإسلام هو الذي أقام هذه الأمة فأخرجها من ظلمة الجهالة عبدة لأصنام من دون رب الأنام إلى أمة موحدة لخالقها فسادت الأمم. كان العرب في الجاهلية يسجدون لحجر ويعبدون نارا، فعندما جاء لهم التوحيد وآمنوا برب العالمين وسجدوا لله جل وعلا صاروا سادة الأمم وفتحوا الأرض من مشرقها إلى مغربها. فلن تكتب النصرة للأمة إلا عندما تعود إلى رب البرية.
فضلت الشيخ دعني أتكلم بلسانهم، هذا كلام جميل، ولكن يقولون نحن نحب الإسلام ونجل الإسلام ونجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن إن جاء الإسلام الآن سيشدد على الناس ويضيق واسعا ويضيق على الناس وهتقطعوا الآذان والأذرع، وبدأوا يتكلموا بأمور كثيرة جدا. حتى بعض منهم قال لك أنا بحب النبي بس مش عايز الإسلام، أو أنا بحب الإسلام بس مش عايز الإسلام يحكم. فهل لنا من أمثلة واقعية على أرض الواقع أو من التاريخ الإسلامي ترد على هؤلاء؟
هذه التي يسميها الإعلام فزاعث الإسلام، هم يريدون أن يفزعوا الناس من دين رب العالمين، لكن الله غالب على أمره وبين سبحانه وتعالى جل في علاه سبحانه يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره. فالله جل وعلا سيتم أمر هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل، عز يعز فيه أهل الخير وأهل الإسلام والتوحيد، وذل يذل فيه أهل المعصية، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فهؤلاء الذين يخوفون الناس من الإسلام نسوا أن الذي أنزل شريعة الإسلام إنما هو الله الذي خلق الأكوان والأفلاك. فمن منا كان يتصور أن هذه الأنظمة الفاسدة الطاغية تسقط تباعا، وهي التي تملك وسائل القوة وتملك وسائل البطش، لكن الله غالب على أمره. من كان منا يتصور أن الذين ملأوا الدنيا رعبا صاروا الآن خلف القضبان؟ إنما يحدث كان على كل عاقل أن يعتبر له وأن يعلم أن لهذا الكون إله
سبحانه.
فكما أن الشمس تشرق من مشرقها بوقت معلوم وقدر موقوت، فإن هذا الكون يسير بمشيئة الله وتقديره. فهؤلاء القوم الذين يخوفون الناس من الإسلام نقول لهم تعالوا بنا لنعلم حقيقة هذا الدين. إن كنت ممن فتنوا بحضارة الغرب، أين هذه الحضارة الزائفة؟ لأنهم وصلوا إلى ما وصلوا إليه من أسباب التقدم ووسائل العلم، فإن الدولة الإسلامية وصلت إلى أكثر من ذلك، إلى من علوم الدنيا، وصلت إلى علوم الدنيا إلى ما وصلت إليه، وملأت مكتبات العالم أجمع بثقافتها. نعم، الإسلام هو الذي كتب علوم الرياضيات وكتب علوم الطب وأسس علوم الفلك، والتاريخ يشهد بذلك وكل منصف يشهد بذلك، لكن الأمة عندما غيب عنها الدين وانحرفت عن طريق ربها حدث ما نعايشه الآن. فيا من فتنت بحضارة الشرق والغرب، إن الغرب برغم ما وصل إلى ما وصل إليه لكنه فشل فشلا ذريعا في بناء الفرد وفي بناء المجتمع. حال الأسرة في الغرب يختلف عن حال الأسرة في الإسلام. الأسرة في الغرب مكونة من عاشق وعشيقة عياذا بالله، فإذا ما كان الولد بينهما ما الذي يحدث؟ هذه المرأة التي انشغلت بشهوتها ليس عندها من الوقت ما تربي به الولد، فتأخذ هذا الولد فتضعه في بيت لرعاية الأطفال، ثم بعد ذلك يكون هذا الولد ابن للدولة، لا أم له ولا أب له، ثم الدولة تربيه ليس حبا فيه، لا، بل لكي يسخر في المصانع وفي الشركات لكي يقيم الدولة الرأسمالية، فهو كالآلة وهو يعمل في ذلك الجو لأنه يريد تحقيق المال لكي يشبع رغباته وشهواته. بينما الأم التي هو لا يعلم عنها شيء وهي لا تعلم عنه شيء تستبدل عاطفة الأمومة التي فطرها الله عز وجل فيها، تستبدلها أعزكم الله بتربية كلب تحتضنه وتقوم على تربيته، أو قطة هرة تقوم على تربيتها لكي تشبع غريزة الأمومة. هذه حياة أمة فشلت في تكوين الجنس الآدمي، بينما الإسلام أعطى الحياة للجنس البشري، بل للمرأة، وصانها وأعزها وأكرمها. وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، وكتب حق التكريم للأبوين، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، هكذا تبنى الأسرة المسلمة. فلماذا ننخلع بحضارة هؤلاء الزائفة ولا نفتخر بحضارتنا؟ منذ سنين معدودة قام رئيس وزراء بريطانيا توني بلير بإقامة حفل كبير جدا. لماذا؟ لأنه استطاع أن يكون أسرة من زوجة وأبناء حتى يقتدي الشعب به، بينما نحن في الإسلام نفتخر بشريعة ربنا جل وعلا الذي أعطى للآباء حقوقهما وهو البر، وأعطى للأبناء حقهم وهو أن يصون الأبوان أبناءهما، بل قال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث من ابتلي بالبنات فأكرمهن وأحسن إليهن، الحديث إلى أن قال صلى الله عليه وسلم كنا له سترا من النار، كنا له سترا من النار.
بارك الله فيك فضيلة الشيخ. إذن هذا كلام جميل، ولكن لماذا يخافون الإسلام إلى هذا الحد؟ يعني لماذا هذه الحرب الضروس وهذا الرعب والحرب الإعلامية وينفقون أموالهم؟ لماذا يخافون الإسلام فضيلة الشيخ؟
هم يخافون الإسلام لأنهم يعلمون أن قوة الإسلام إنما هي في تشريعه، قوة الإسلام في منهاجه، قوة الإسلام في عقيدته. فإن علم الناس الإسلام وعلموا شريعة رب الأنام ازدادوا قوة على قوتهم وسادوا الدنيا بما فيها. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم استطاع أن يبني دولة الإسلام في 13 سنة.
يا الله.
وهذا يعني يصطدم مع السنن السببية. الناس يعني حتى يبنون دولهم والإمبراطورية تحتاج إلى مئات السنين لكي تبنى،
ولم يتخرج في جامعة كذا وكذا.
نعم. بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم استطاع أن يبني دولة الإسلام في 13 سنة.
صلى الله عليه وسلم.
هذه هي العقيدة وهذه هي شريعة ربنا جل وعلا تبني الأمم وتقيمها. هم يخشون لأنهم يعلمون أن الإسلام إن ظهر فإنما ستكون دولة الإسلام من مشرقها إلى مغربها.
نعم، أحسنت، بارك الله فيك. هذا جميل. يقول آخر، لو جاء الإسلام ماذا عن المسيحيين في مصر؟
يحضرني هذا اللقاء في الذي عقد منذ تقريبا في أوائل الثمانينيات.
نعم.
عندما وقف البابا شنودة أمام الرئيس الراحل محمد أنور السادات.
نعم.
وقال يجب أن نقر نحن المسيحيون أن الإسلام هو الذي أعطانا حقوقنا كاملة.
نعم.
بعد أن واجه المسيحيون ما واجهوه من الرومان، فقام الإسلام بتحرير كنائسنا وبإكرامنا وأعطانا حقوق لم نكن نتصورها في يوم من الأيام. البابا شنودة عندما قال ذلك، قال ذلك لأنها حقيقة تاريخية. تعال نعود إلى الإسلام لنعلم ما قاله ربنا جل وعلا في حقوق الآخرين.
ما سبحانه وتعالى.
قال الله جل في علاه: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليه.
الله.
نحن نعلم أن البر يكون للوالدين.
نعم.
بر الوالدين. الله جل وعلا يأمرنا أن نبر غير المسلم من النصارى وأن نقسط إليه وأن نعامله بالعدل، وإن ظلمنا لا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدل.
يا الله.
فالله جل وعلا يأمرنا بأن نحسن المعاملة. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم,
صلى الله عليه وسلم.
تمر عليه جنازة ليهودي فيقوم صلى الله عليه وسلم,
صلى الله عليه وسلم.
فيقال له الصحابة يقولون له: يا رسول الله هذا يهودي. فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: الرحمة المهداة أليست نفس، أليست نفس. وهذا طفل صغير يهودي يموت على حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في سكرات الموت، يقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل لا إله إلا الله يا غلام، قل لا إله إلا الله. والغلام ينظر إلى أبيه فيقول له أبوه: أطع أبا القاسم. فينطقها الغلام ويقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فيبكي صلى الله عليه وسلم ويقبله ويقول: الحمد لله الذي أنجى بي نفسا من النار. فالإسلام جاء ليخرج الناس من وحل الظلمات إلى نور الهداية والنجاة.
نعم، بارك الله فيك. وماذا عن عمر بن الخطاب أيضا بن الشيخ؟
وهذا مثال آخر.
نعم.
فعمر رضوان الله عليه الذي أقام الدنيا عدلا، وفي زمان عمر ملكنا الدنيا من مشرقها إلى مغربها.
نعم.
في زمان عمر قهرنا أكبر قوة وهي دولة فارس، وتحققت نبوءة الرسول صلى الله عليه وسلم عندما قال لهذا الصحابي: كيف بك يا سراقة وسواري قصرة على صدرك؟ وحدث ذلك في زمن عمر، ملكنا الدنيا وأتت لنا سواري قصرة بين أيدينا عندما كانت لنا عقيدة وكان لنا كتاب وكان لنا تشريع وسيكون إن شاء الله جل وعلا، فإن البشائر التي تحدث إنما هي إرهاصات ومقدمات للتمكين لدين الله جل وعلا، فنسأل الله جل وعلا أن يمكن لدينه.
اللهم أمين يا رب العالمين. إذن يعني نأخذ سؤالا من طرف هذه الخاتمة التي ختمت بها فضيلتكم. إذن الأحداث الجارية الآن هل هي يعني تبعث إلى التفاؤل؟ يعني أنت متفائل فضيلة الشيخ؟ يعني نتفائل، ولا بعض الناس يقول لك يعني خلاص احنا افتقدنا الأمن والأمان وفين، عايزين يوم واحد من أيام مبارك فماذا نقول لهم؟ هل أنت متفائل أم متشائل؟
والله يا شيخ ياسر بارك الله فيك، علينا أن ندرك جميعا أن ما يحاك بمصرنا إنما هو أمر مخطط ومدبر.
نعم.
فمصر مكانتها ليست كأي دولة، ما الذي يحدث في مصر لم يحدث في تونس مثلا.
نعم.
والظروف التي الظروف الثورية التي مرت بها تونس ثم ليبيا، تونس ثم مصر ثم ليبيا، اليمن، نعم، غيره، هذه الظروف حدثت في مصر.
نعم.
لكن وضع مصر يختلف عن وضع أي دولة لمكانتها.
نعم.
فمصر هو قلب الأمة النابض.
نعم.
إن تنفس ونبض أحيت هذه الأمة بهذا القلب.
إذن هي تمثل خطر على الآخرين،
فهم يخططون.
نعم.
وعلينا أن ننتبه.
نعم.
هم يخططون ليل نهار لإثارة الفوضى، هم لم يستطيعوا أن يواجهوا الشعب.
نعم.
ماذا يفعلون؟ ماذا يفعلون؟
نعم.
عندما حدث وقام هذا الملك الظالم وقتل أصحاب الأخدود،
نعم،
قال له جنوده قتلت الناس فمن تحكم؟ ماذا يفعلون أمام شعب 85 مليون صاروا جميعا على الظلم؟ ماذا يفعلون بهم؟
نعم.
فأرادوا للشعب أن ينقلب على ثورته.
نعم.
هم الآن يخططون لذلك، وعلى الأمة أن تنتبه. هناك، نعم، أياد خفية تعبث، هناك أناس كانوا منتفعين،
نعم،
ويفعلون ليل نهار لكي ينقلب الشعب على ثورته.
نعم.
لكن الأمة اختارت دينها واختارت إسلامها، وهذه النتائج في المرحلة الأولى والثانية من الانتخابات يعني تدل دلالة حقيقية على أن الأمة تريد أن تعود إلى الإسلام، وأعداء الإسلام الذين كانوا يملكون الإعلام وكانوا يملكون غيره من وسائل الفساد والإفساد،
نعم،
علموا قدرهم. يعني منذ أيام الأستاذ إبراهيم عيسى وقف وأعلن وأقر، قال علينا أن نعلم حجمنا،
نعم،
وقد بح صوتنا، لكننا فوجئنا أننا أمام حقيقة وهي أننا لا نمثل إلا 10 أو 15%.
لا حول ولا قوة.
وما نقوم به ليل نهار، فإن خطيب الجمعة يبين للناس حقيقة الأمر فلا يسمعون لنا، فهم يعلمون أن حجتهم هاوية.
نعم.
وأن النصرة ستكون لهذا الدين إن شاء الله، رضوا أم أبوا. فنسأل الله عز وجل أن ينصر الإسلام وأن يعزنا بدين.
إذا لماذا فضلت الشيخ يتمسكون بها؟ هل هي على عقيدة أم من أجل مصلحة؟ يعني لماذا رغم أنهم يروا حجمهم الآن، فلماذا يتمسكون بهذه الآمال الزائفة والوهية؟
هي سنة من سنن الله عز وجل، ذلكم الشيطان يسلط أولياء.
الله.
إما أن تكون وليا لله فتنتصر لدين الله بشريعة الله،
نعم،
وإما أن تكون وليا للشيطان فتنتصر للشيطان، فالناس بدعوتك هذه ينحرفون عن عبادة رب الأنام.
نعم.
ولكن الله جل وعلا بين بعد سورة بعد آية الكرسي مباشرة،
نعم،
الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور،
نعم،
والذين كفروا أولياؤهم،
نعم،
الطاغوت.
نعم.
نعم. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أوليائه وأن ينصر الإسلام.
آمين يا رب العالمين. سؤال فضيلة الشيخ بيطرحه كثير من العوام، وأيضا احنا نرحب بأي استفسار وأي نرحب بمشاركاتكم ومداخلاتكم، فأرقامنا على شاشة قناة الحافظ أمامكم. السؤال بيطرحه يقول لك مثلا احنا بنفتح قناة زي قناة الحافظ أو قناة إسلامية، فبنلاقي الشيخ أيمن زكي بيتكلم عن الإسلام وبيتكلم عن كذا وكذا، بنفتح قناة تانية برنامج توك شو أو غيره، بتلاقي برضو واحد ممكن تلاقي واحد ملتحي كمان يخوف الناس أو يدعو إلى ما يسمونه الليبرالية أو العلمانية، فيقول لك احنا احترنا، طب نسمع لمين؟ والناس اللي بيتخانقوا مع بعض والمشايخ اللي بتتناحر، ف فيقول لك احنا زهقنا مش عارفين نسمع كلام مين ونتبع مين، فممكن نقول لهم نصيحة إرشادية، ماذا تقول لهم فضيلة الشيخ؟
أولا هي النصيحة تكون لكل داعية يبتغي الأجر من الله عز وجل.
أولا نعم.
نعم. فعلى الدعاة
طب.
وما أبرئ نفسي.
نعم.
أن يتقوا الله جل وعلا في دعوتهم.
نعم.
وأن يعملوا من أجل نصرة دين الله عز وجل، فالمرحلة المقبلة مرحلة تحتاج لكل مخلص، لا تحتاج لمن يرائي أو يطلب ريادة أو يطلب منصبا زائل.
نعم.
المرحلة القادمة هي إقامة أمة، وربما تقام هذه الأمة من مصرنا.
نعم.
لماذا لا تكون مصر وهي التي قضت على الحروب الصليبية وقضت على الظلم، ربما تكون مصر هذه قلب الأمة النابض هو الذي ينتصر لدين الله عز وجل. فعلى الدعاء أن يتقوا الله عز وجل في دينهم وفي دعوتهم، هذا أمر.
نعم.
الأمر الثاني الذي أود أن أنصح به ألا وهو أن الإسلام ليس هذا هو الداعية.
نعم.
الذي يشوه في سمعة أهل العلم.
نعم.
لمرض في قلبه.
نعم.
فأهل العلم هم أهل العلم.
نعم.
ونعلم أنهم هم أهل خير وأهل فضل إن شاء الله، نحسبهم كذلك ولا نزكيهم على الله. فيأتي أحد الناس ليسيء إلى هذا وذاك انصياعا وسيرا وراء هؤلاء القوم الذين يحاربون الإسلام، هذا الرجل ظهر الذي أراد أن يسيء لأهل العلم وأهل الدين، ظهر على قناة الحافظ ولا على قناة الرحمة ولا على قناة الناس ولا إحدى القنوات الموثوق فيها المحترمة المهذبة، وإن كنا لا نسيء الظن في أحد، لكنه ظهر على قنوات تحارب الإسلام. إذا من الذي يسلط هؤلاء؟ هم الذين يحاربون الإسلام ويحاربون شريعة رب الأنام، لكن الله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، ونحن نثق في علمائنا وفي مشايخنا ولا نزكيهم على الله.
أحسنت فضيلة الشيخ. إذا نقول لهم يعني اعرف الحق تعرف أهله.
نعم.
الحق الرجال يعرفون بالحق وليس الحق يعرف بالرجال.
نعم.
فضيلة الشيخ أيمن، عنوان حلقتنا واقع الأمة في ميزان الكتاب والسنة، فهل أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الأحداث، الأحداث الخير مع الشر، هل أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا؟
أورد الإمام البخاري في صحيحه من حديث حذيفة رضوان الله عليه قال كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير
صلى الله عليه وسلم،
وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني.
نعم.
فقلت يا رسول الله لقد كنا في جاهلية وشر.
نعم.
فمن الله علينا بهذا الخير أي الإسلام.
نعم.
فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم. قال فهل بعد هذا الشر من خير؟ قال نعم وبه دخن. قال وما دخنه يا رسول الله؟
ما معنى دخن
الله عليه وسلم؟
ما معنى
دخن؟ أي غير ظاهر،
غير ظاهر،
الخير موجود لكنه غير ظاهر.
نعم. أحسن.
الدخان.
نعم.
فقلت وما دخنه يا رسول الله؟ قال قوم يهدون بغير هدي. اسمع، يهدون بغير هدي.
نعم.
تسمع منهم وتنكر.
نعم.
قلت وهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم، دعاة على أبواب جهنم من أطاعهم قذفوه فيها. قلت صفهم لي يا رسول الله، أي هؤلاء الدعاة الذين يدعون إلى جهنم. قال هم من جلدتكم ويتحدثون بلسانكم. قلت وماذا أفعل؟ من الذي يقول؟ حذيفة رضوان الله عليه
رضي الله عنه.
قلت وماذا أفعل إذ أدركني ذلك يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم إلزم جماعة المسلمين وإمامهم.
نعم.
فقال حذيفة فإن لم يكن لهم جماعة ولا إماما. فقال صلى الله عليه وسلم لأن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك، يعني إلزم دينك وعقيدتك وأقبض على هذا الدين وعلى هذه العقيدة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك.
نعم.
هذا الحديث أخي ياسر،
نعم،
لو نظرنا إليه،
نعم،
وبينا مقاصده سنجد أن سيدنا حذيفة رضوان الله عليه كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير. وهذه طبيعة الإنسان أنه يسأل عن الخير، يسأل عن دنيا كيف يحقق الدنيا، ويسأل عن أمر آخرته كيف يصل إلى الجنة. لكن سيدنا حذيفة كان الأمر عنده غير ذلك، فكان يسأل عن الشر حتى لا يقع في الشر، أن الخير هو لا يفعله تلقائيا، يقيم العبادة لله عز وجل ويقيم الطاعة لله عز وجل من تلقاء نفسه، لكنه لا يريد أن يعصي الله عز وجل. لذلك هو سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا السؤال، فقال له: يا رسول الله، لقد كنا في جاهلية وشر نعبد الأصنام من دون الله عز وجل، فمن الله علينا بهذا الخير وهو الإسلام، فهل بعد هذا الخير من شر؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم،
صلى الله عليه وسلم.
فقال له: وهل بعد هذا الشر من خير؟ فانظر إلى قوله صلى الله عليه وسلم،
صلى الله عليه وسلم.
قال: نعم، ولكن به دخن. الخير بس الخير عليه غبار، عليه دخان، ما هو الظاهر فتن. فقال حذيفة رضوان الله عليه: وما دخنه يا رسول الله؟ إيه طبيعة الدخن الذي يحيل بين الناس أن يرون الحق؟ فقال صلى الله عليه وسلم،
صلى الله عليه وسلم:
قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. إذن هؤلاء القوم يقولون كلام ظاهره فيه الرحمة وباطنه من قبله العذاب. هؤلاء القوم، النبي صلى الله عليه وسلم حذر من قومين. القوم الأول هم قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر، والقوم الآخرين دعاة على أبواب جهنم. طب من هؤلاء القوم الذين يهدون؟ يعني كلامهم في صورة من صور الهداية، لكنك عندما تسمع هذا الكلام الذي يدعو إلى الهداية تراه مخالفا للشرع فتنكره. تعرف منهم وتنكر، يقول لك احنا عايزين نهضة مصر، احنا عايزين الحرية، احنا نريد الحرية. طبعا الحرية اي انسان يحب الحرية، هو يقولها على اطلاقها لانه ما يريد الحرية في ذاتها. ما الفرق بين حريتنا وحريتهم؟ المسلم ايضا يريد الحرية، لكنها ليست هذه الحرية المطلقة التي تدعو الى الفجر والفسوق، لكنها الحرية التي تدعو الى ماذا؟ تدعو الى الانقياد لامر الله عز وجل، حرية مضبوطة بالشرع. هذا ما نريد، وهذا هو الخلاف الذي بيننا وبينه.
طيب ماشي استاذ فضيلتك، ناخذ فاصل اعزائي المشاهدين، فاصل من اجل اذان العصر، فاصل باذن الله تعالى ونواصل، تبقوا معنا. السلام عليكم.
من غير ضلال لا نشقى،
ننعم بظلال وقصور، نبعد بالرياض في الجنة
بين القرآن.
الحافظ قرآن وسنة. حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة.
أشهد أن لا إله إلا الله. التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الحافظ قرآن وسنة.
بين القرآن والسنة نشعر بالفضل وبالمنة،
بهما نرقى ننسى الفرقى من غير ضلال لا نشقى،
ننعم بظلال وقصور نبعد بالرياض في الجنة بين القرآن.
عدنا بفضل الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مجددا أرحب باسمكم بفضيلة الشيخ الداعي الإسلامي الكبير رئيس جمعية أنصار السنة المحمدية بمدينة العبور العامرة، فضيلة الشيخ أيمن زكي ندى. مرحبا بك مجددا فضيلة الشيخ أيمن. حضرتك احنا كنا بنتكلم في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رواه حذيفة. تفضل.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشاهد من هذا الحديث هو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: يهدون بغير هدي.
نعم.
هؤلاء الذين يهتدون ويظنون أنهم قد اهتدوا بهذه الأفكار الزائلة،
نعم،
أنهم ينفعون مجتمعهم، يهدون بغير هدي، تعرف منهم وتنكر.
نعم.
تعرف منهم وتنكر. إذن هذا الكلام ربما أنت تسمع منه أنه في ظاهره الرحمة،
نعم،
لكنه في باطنه العذاب.
آه.
فيقولون أننا نريد أن نقيم دولة حضارية أو دولة مدنية. الإسلام هو الذي بنى الدولة المدنية،
نعم،
ولم يعرف إمبراطورية في التاريخ استطاعت أن تظهر كما ظهرت إمبراطورية الإسلام. لو اعتبرنا أن دولة الإسلام كانت إمبراطورية، إنها كانت خلافة راشدة،
نعم،
ملأت الدنيا بمشرقها إلى مغربها،
نعم،
فلم تصل أي إمبراطورية في العالم إلى ما وصلت إليه دولة الإسلام. ولو تتبعنا ما مرت به الدولة الإسلامية من ضعف، سنجد أن هذا الضعف مرتبط ببعد الرعية أو بعد المسلمين عن الإسلام،
نعم،
وهذه هي الطامة الكبرى، أن تنحرف الأمة عن الإسلام فيكون ذلك سببا في ضعف الأمة.
نعم.
فأنت أيها المسلم لبن في بناء الأمة.
نعم.
فإن ابتعدت عن منهج الله جل وعلا سقطت هذه اللبنة، فصرت ضعفا للأمة لا قوة لها.
نعم.
لذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرنا في هذا الحديث: قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر، كلام ليس له أصل لا من كتاب الله،
نعم،
ولا من سنة رسول الله
صلى الله عليه وسلم.
فسيدنا حذيفة لم يسكت،
نعم،
فقال: يا رسول الله، وهل بعد هذا الخير من شر؟ إذا كان الخير فيه لكن موجود لكن عليه دخن،
نعم،
فهل بعد هذا الخير من شر؟ فقال صلى الله عليه وسلم: دعاة على أبواب جهنم.
سلم.
هذه هي المصيبة الكبرى.
سلم يا رب.
أن يقف أحد الناس ويدعي أنه داعية إلى الله،
نعم،
ثم هو يضل الناس بدعوته هذه.
كيف أعرف فضلة الشيء؟
الحديث يبين.
نعم.
سيدنا حذيفة ما سكت.
نعم.
الله جل وعلا أجرى الكلام على لسانه.
نعم.
قال: صفهم لي يا رسول الله.
صلى الله عليه وسلم.
يعني لم يسكت سيدنا حذيفة.
نعم.
صفهم لي يا رسول الله.
نعم. صلى الله عليه
وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: هم من جلدتنا، مسلمين زينا.
نعم.
ويتحدثون بلساننا، يقولون قال الله وقال الرسول.
نعم.
في حديث آخر في رواية أخرى: لكنهم يمرقون من الدين.
آه.
كما يمرق السهم من
الرمية.
الرمية.
نعم.
هذه المصيبة، أنه يستند بالآية أو الحديث، فبدل من أن يرشد بهذه الآية ويسلك طريق الهداية تراه ينحرف بها عن طريق الله عز وجل.
يا الله،
هذا الانحراف لماذا؟ لأنه يأخذ الآية على غير مقصدها.
نعم.
فيكون كالذي قال فويل للمصلي
وسكت
وسكت. فهؤلاء الدعاء على أبواب جهنم يتركون على سبيل المثال للحصر،
نعم،
يتركون الفجور والعهر ثم يتحدثون هتعملون إيه مشايخ في البكين، هتعملون إيه في السياحة والخمر. كأن مشكلة الأمة في الفساد.
نعم.
الأمة عندها أزمة فساد وليس عندها أزمة أخلاق. كأن
مصر كلها بكيني وخمر ومش عارف إيه.
أين الفقراء؟
نعم.
وأين الذين ينامون جوعا؟ بل من الأمة الآن من يموت من الجوع.
نعم.
وهل مشكلة الأمة في هذه المرأة العاهرة التي تقف على شاطئ البحر لتفتن الشباب؟ هل مشكلة الأمة في هذا الرجل الذي يأتي إلى ديارنا أو يعيش بيننا ليشرب الخمر؟ هل مشكلة الأمة في المنحرفين؟ لا، إننا نريد أن نطهر المجتمع من كل شيء حرام، فلا إلى هؤلاء الذين يدافعون عن الحرام. أقول لهم في كم يوم يعني سمعت أحد المحاورين يخاطب أحد مرشح الرئاسة، يقول له لو أنا قاعد على كورنيش ومعي امرأة ليست خطيبتي وليست بحبها وبتحبني، هتعملوا فيا ايه؟
حرية بقى، بحبها وبتحبني كده على الكورنيش.
نظر إليه متعجبا وقال هذا سؤال يشغلك؟ هذا سؤال يسأل لمرشح للرئاسة؟
لا.
كنت أود أن أسأل هذا الرجل أترضاه لأختك؟
لا.
كنت أود أن أسأله هذا السؤال الذي سأله رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذا الشاب الذي كان يمشي في المدينة ويقول أريد أن أزني.
نعم.
فأتى به صلى الله عليه وسلم وأجلسه وقال له أترضاه لأمك؟ أترضاه لخالتك؟ أترضاه لأختك؟ أترضاه لعمتك؟ إلى أن قال صلى الله عليه وسلم هكذا الناس لا يرضونه. أترضاه أنت؟
لو هنا في لطيفة فضلت الشيخ، الإقناع بلطف وبلين وبرحمة.
نعم.
ما نهره النبي. نعم. وما عبث في وجهه صلى الله عليه وسلم،
سبحان صلى الله عليه وسلم، ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى صلى الله عليه وسلم. الشاهد هنا هناك أبواق تدعو في هذه الأمة لكي تنحرف الأمة عن دينها.
نعم.
وعن عقيدتها. إن سيدنا حذيفة ما سكت.
نعم.
قال له يا رسول الله وماذا أفعل إن أدركني ذلك؟ لو وجد هؤلاء الدعاة الذين يدعون الناس إلى النار، يدعون الناس إلى الإباحية، يدعون الناس إلى الفجر والفسوق، ماذا أفعل إن أدركني ذلك؟ شوف سيدنا حذيفة في بادئ السؤال يقول وهل بعد هذا الخير من شر؟ كأن أشر شيء على الأمة أن يقف أناس وتكون لهم أبواق إعلامية ليدعون الناس إلى الفساد والإفساد. لكن سيدنا حذيفة رضوان الله عليه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم وكيف أفعل إن أدركني ذلك؟ فقال له الزم جماعة المسلمين وإمامهم.
نعم.
فإن يد الله عز وجل مع الجماعة.
نعم.
قال فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمامة.
نعم.
إلزم بيتك وابتعد عن الفتن.
نعم.
حتى يأتيك الموت وأنت على ذلك.
نعم. أحسنت فضل الشيخ بارك الله فيك. يعني في كلمتين رسالة نوجهها إلى العلماء،
والله
في كلمتين.
نعم بارك الله فيك.
نعم.
والله نحن من يريد أن ينتصح بنصح العلماء.
نعم.
لكنني أنصح نفسي أولا وأنصح الدعاة وأنصح كل من رضي لنفسه أن يدعو إلى الله عز وجل.
نعم.
فأقول على كل من أراد أن يسلك طريق الله عز وجل بالدعوة إلى الله عز وجل بالحكمة والموعظة الحسنة، عليه أن يتزود بزاد الكتاب والسنة. تركت فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي.
أحسنت فضلت الشيخ. في كلمة وهدى رسالة إلى الإعلاميين، معلش عشان الوقت بتاعنا جيري فضلت الشيخ معك بسرعة، رسالة إلى الإعلاميين في كلمة واحد تفضل.
أقول لكل إعلامي،
نعم،
ولكل رجل غيور يؤمن بالله عز وجل أن يتقي الله جل وعلا في، لا أقول نساء المسلمين، أن يتقي الله أولا في وطنه وفي زوجته وفي أمه وفي أعراض المسلمين وأن يتقي الله جل وعلا في الكلمة التي يقولها.
نعم، أحسنت فضيلة الشيخ. في نهاية هذا اللقاء نتعلم من فضيلة الشيخ، حيث أنه تكلم في هذه الحلقة الطيبة المباركة ودعانا إلى التفاؤل لا إلى التشاؤم، وأخبرنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن هذه الأحداث سوف تحدث تباعا، وعرفنا كيف نعرف المدعون الذين ينتسبون إلى الدعاة من غيرهم، استنادا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ستأتي على الناس سنوات خداعات، يكذب فيها الصادق ويصدق فيها الكاذب، ويؤتمن فيها الخائن، ويخون فيها الأمين، وينطق فيها الرويبضة. قيل: من هو الرويبضة يا رسول الله؟ قال: الرجل التافه الذي يتكلم في أمر العامة. وتعلمنا أن الرجال يعرفون بالحق وليس الحق يعرف بالرجال. اعرف الحق تعرف أهله. في نهاية هذه الحلقة لا يسعني إلا أن أتقدم باسمكم بخالص الشكر لفضيلة الشيخ الداعي الإسلامي الكبير المعروف الشيخ أيمن زكي ندى، رئيس جمعية أنصار السنة المحمدية بمدينة العمور العامرة. شرفتنا فضيلة الشيخ، ونورت قناة الحافظ، ونورت برنامج قرآن وسنة. وإلى أن نلقاكم أحباء المشاهدين في حلقة مقبلة بإذن الله تعالى. ها هو ياسر النجار يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بين القرآن والسنة نشعر بالفضل وبالمنة بهما.